قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر بالأكل من الطيبات، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل هذا؟ فالحاصل أننا أمرنا بالأكل من الطيبات، أمرنا بتطيب المطعم، وكونه طيبا يتضمن في هذا المقام أنه يأتي من مصدر طيب وكسب طيب، أن يكون في نفسه حلالا، قد يأتي من كسب طيب لكن يكون الطعام نفسه مشبوها، أو يأتي من كسب حرام يكون الطعام في نفسه طيبا، فيلزم حينئذ أن يكون المطعوم في ذاته طيبا، وأن يكون المال المشترى به مال طيب كذلك. جزاك الله خيرا، شكرا لك. وهذا الذي تضمنه قول الفتية أصحاب الكهف لما استيقظوا من نومتهم: فبعثوا أحدكم بورقكم، أي بأموالكم التي هي أموالكم، فليست أموالا مسروقة ولا أموالا مختلسة، بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما. فالمال حلال والمطعوم أيضا حلال، وذلك حتى يستجاب الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعقب تذكيره بالطعام الطيب ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، وفي رواية وغذي بلا تجديد بالحرام. إراده لهذا الحديث بعد ذكر الآيات يفيد أن تطيب الطعام له تأثير على إجابة الدعاء، وهذا مما لا يشك فيه، وإن كان قد ورد في الباب حديث صريح خاص لكنه ضعيف الإسناد، ألا وهو: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن المعنى ثابت وصحيح. فإذا طيبت المطعم ودعوت ربك كان أحرى بالقبول وأقرب إلى القبول بإذن الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر إباحة كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا يتضمن النهي عن الغلو، يتضمن النهي عن الغلو، فإن قوما حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم يتعبدون بذلك وهم بذلك معتدون، ما حرمانهم لأنفسهم من الطعام إلا أنهم أيضا أهل اعتداء، فكما أن الاعتداء يكون بانتهاك حرمات الله والإقدام عليها وعلى فعلها، كذلك يكون الاعتداء بتحريم ما أحل الله، يكون الاعتداء بتحريم ما أحل الله. ولذلك في صريح الآية: وما لكم ألا تذكروا ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ما المانع لكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فقد يتصور أن هنا شخصان، أحدهما يأكل ويستمتع ويثاب، والآخر يحرم نفسه ويعذب، وهذا يتأتى. شخص فقيه يعرف ما أحله الله وما حرمه، وشخص قليل الفقه كذلك متبع للهوى يحرم على نفسه وعلى أهله ما أحل الله، فيكون محروما وفي ذات الوقت معذبا، عياذا بالله من ذلك. ولذلك جاء التحذير عن الاعتداء وعن الطغيان، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فهل يتصور أن الاستقامة فيها طغيان؟ الاستقامة قد يكون بسببها طغيان لقلة الفهم، فهم معنى الاستقامة. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمع أنهم حرموا على أنفسهم طيبات أحلت لهم، ولكنهم مع ذلك مذمومون، ليسوا بمحمودين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر إباحة. واشكروا لله، أي كلوا واشكروا، فالأكل نعمة تتطلب شكرا، الأكل نعمة تتطلب شكرا، وهكذا كل نعمة تستلزم أن تقدم لها شكرا حتى تدوم عليك هذه النعمة. ولذلك ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم التذكير به: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ويذكر سلمان أو غيره من التابعين الصحابة أن نوحا عليه السلام أطلق عليه عبد شكور، لأنه كان كلما أكل أكلة أو شرب شربة قال الحمد لله. الكلمة يسيرة، لكنها يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. فهذا لازم، إذا أكلت أو شربت قلت الحمد لله، ولذا فقد استل هذا المعنى من قول الله تعالى في شأن أهل الجنة وطعامهم: دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي إذا أرادوا شيئا فطلبوهم فيها بكلمة سبحانك اللهم. إذا رأى أحدهم طائرا اشتهاه قال سبحانك اللهم، فإذا أكل قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فاستل عدد من المفسرين الحمد بعد الطعام من هذه الآية الكريمة أيضا من كتاب الله. وهنا الآية الكريمة: كلوا واشكروا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، أي قدموا شكرا لله إن كنتم إياه تعبدون. قدم هنا لفظ المفعول على الفاعل لإفادته الاختصاص، أي إن كنتم تعبدونه وحده لا تشركون به شيئا. فتقديم لفظ المفعول على الفاعل هنا لإفادة الاختصاص. ومنه قول القائل أو قولنا في الفاتحة: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد أحدا سواك. إياك نستعين، لا نستعين إلا بك. وهكذا بإطراد: إياك أعني واسمعي يا جار. وهكذا ذكروا حليما عربيا نال منه شخص نيلا وهو يعرض عنه إعراضا، فقال له الأعرابي، قال له الشخص لما رآه يشتمه ويسكت قال: إياك أعني، يعني أنا أخصك أنت بالشتائم. قال: وعنك أعرض. فتقديم لفظ المفعولية أو لفظ المفعول على الفاعل لإفادة الاختصاص. فقوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدونه وحده لا تشركون به شيئا. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هل كلمة إنما تفيد الاختصاص وتفيد الحصر أو لا تفيد؟ ذلك مبحث لغوي له انعكاساته على الفقه والتفسير. كلمة إنما، إنما هل تفيد الحصر أو أنها لا تفيده، أو أنها بحسب السياق الذي وردت فيه؟ فمثلا قال ابن عباس: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. كان يرى أولا أنه لا ربا إلا في النسيئة، بمعنى لا ربا إلا أخذت مني مثلا 100 إلى أجل ورددتها إلي 150 أو 100 وزيادة. أما ربا الفضل فكان ابن عباس لا يراه، حتى أخبر بأن هناك ربا الفضل. فكان كلمة إنما أفادت الحصر عند ابن عباس على الوجه الأول. وأيضا في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29. هل إنما الشهر 29 يفيد أن الشهر لا يكون 30؟ هنا قرينة جعلتنا نقول لا، فإنما هنا أغلبية لأنه أحيانا يأتي الشهر 30. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل العلماء فقط هم الذين يخشون الله؟ هناك من يخشى الله غير العلماء، إلا إذا قلت إن المراد العلماء بالله، العلماء بالله هم الذين يخشون الله، فكل من خشي الله فهو عالم، كما أن كل من عصاه فهو جاهل، على هذا التأويل. فهذا مبحث فقهي طويل، مبحث لغوي طويل، وله انعكاساته الشديدة على الأحكام الفقهية وعلى تفسير الآيات. والذي يترجح في هذا المقام والله سبحانه أعلم أن كل آية لها ملابساتها الخاصة بها، وكل حديث فيه كلمة إنما له ملابساته الخاصة به. فقوله تعالى هاهنا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هنا هل تفيد الحصر في هذا المقام، أم أن هناك أشياء زيدت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فريق من المالكية رأى إفادتها الحصر، ومن ثم وقع في خطر عظيم وشطط عظيم وخطأ عظيم بحصره المحرمات على المذكورات في الآيات الكريمة، ومن ثم نقل عن بعض المالكية بل عن كثير منهم إباحة لحوم السباع، وليس المراد بالسباع الأسود فقط، إنما السباع شملت الكلاب والقطط ونحو ذلك. وفي ذلك يهجوهم الهاجي قائلا: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم في الأشياء المأخوذة على المذاهب يصدرها القائل، يعني جمع المسائل التي شذت فيها أو شذ فيها بعض أصحاب المذاهب إن خطأ أو إن صوابا، فقال: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، كذا قال، وليس بموفق في هذه الفقرة. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، حناف يبيح الطلا، قل ما أسكر كثيره فقليل لا يحرم إذا كان من غير العنب، هذا قول لبعضهم. يسأل عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، ذلك لأن الشافعي ينقل عنه إباحة الزواج ببنت الزنا، يعني إذا زنى شخص بامرأة ولدت بنتا يجوز أن يتزوجها لأنها ليست بنتا شرعية، كذا نقل عن المذهب الشافعي وعن عدد منهم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. شاهدي أننا لا نقتصر على الآية، لأنك إذا قلت بقصر المحرمات على ما في الآية أباحت لحوم الثعابين ولحوم القطط ولحوم الكلاب ولحوم الخنافس والصراصير والفئران، وكل هذه ستباح، ولكن عندنا سنة عن رسولنا الأمين في ذلك، وهي أنه عليه صلوات الله وسلامه حرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. قال تعالى: كلوا من إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهذه المذكورات أيضا فيها استثناءات، أو منها استثناءات، ولذلك فسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها البيان وفيها الشفاء. فالميتة ليست كلها حرام، فميتة السمك والجراد حلال. قال عليه الصلاة والسلام في شأن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكذلك هناك من الدم من هو ما هو مستثنى، حلت لنا ميتتان ودمان. قاله ابن عمر: أما الدمان فالكبد والطحال. قال تعالى: ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أي وما ذبح على اسم غير اسم الله سبحانه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر أي ألجأته الضرورة، ومنه قوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي غير مائل ولا متعمد أن يرتكب إثما، فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ليس بباغ ولا عاد، لا متعدي ولا باغي، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، غير منتهك للمحرمات، وإن أكل لا يأكل اشتهاء وحبا في اللحم، إنما يأكل بقدر الحاجة التي تدفع عنه الهلاك. فهذا الذي تضمنته كلمة غير باغ ولا عاد، غير منتهك للمحرمات ولا آكل بشيء فوق ما يدفع به الضرورة عن نفسه، ما يدفع به الهلاك عن نفسه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هنا يتأتى مبحث، وهو قول الله في قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، ومبحث دقيق تنعكس أو ينعكس على مسائل من مسائل الفقه. هذا المبحث حاصله: هل ذبيحة المشرك حرمت لكونه مشرك، أو لكونه لا يذكر اسم الله عليها ويهل بها لغير الله؟ فهذا هو السؤال المطروح، وذلك لأن له انعكاساته. فإذا قلنا إن الغالب من أمر المشركين أنهم يهلوا بذبائحهم لغير الله ويذكر اسما غير اسم الله، فلذلك حرمت، والنصوص إنما جاءت بتحديد الأشياء التي من أجلها حرم، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك وما أهل به لغير الله. فإذا افترضنا شخصا تاركا للصلاة ذبح ذبيحة، هل ذبيحته تحرم عند من يقول بكفر ترك الصلاة، أم أن ذبيحته تحل لكونه ذكر اسم الله؟ افترض أن تاركا للصلاة ذكر اسم الله عز وجل عليها، هل تحرم أو أن الكتابية عندك الكتابي تارك للصلاة ومعتقد أن المسيح ابن الله، لكن ذبيحته حلال إلا إذا تأكدنا أنه ذكر اسما غير اسم الله، وإلا فالأصل أنني لا أسأل. فتنعكس أيضا مسألتنا على تارك الصلاة. أما الذي يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر إلا عند الجحود، فقد خرج من كل هذه الإشكالات، والله أعلم. قال تعالى: فمن اضطر، أي فمن ألجأته الضرورة غير باغ ولا عاد، غير منتهك للحرمات ولا متعدي بأكل أكثر من اللازم، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فعلى ذلك إذا حبست، إن بعض المساجين كانوا في سجون جوانتنامو الأمريكية، فكانوا أحيانا يقدمون لهم لحم خنزير، وليس لهم وسع إلا في أكل هذا الطعام، فهل يأكلوا منه أو يتركوا أنفسهم للموت؟ فربنا أباح عند الضرورات أكل الخنزير وأكل الميت وأكل الدم، إذ الله قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وفي المجاعات يقول تعالى: فمن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة، غير متجانف، يعني غير مائل ومحب، فالجنف الميل، ومنه: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، أي ميلا في وصيته أو تعديا وانتهاكا للحرمات، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وقد روي في الباب في معنى المتجانف أن عمر رضي الله عنه أفطر ظنا منه ومن معه أن الشمس قد غربت، فلما أفطر طلعت الشمس ثانية، فقيل له: نعيد أو لا نعيد يا أمير المؤمنين؟ قال: ولم نعيد؟ إنا لم نتجانف لإثم، أي إنا لم نتعمد ميلا لارتكاب الإثم. وقد رؤي عن عمر خلافه وخلافه الأشهر، يعني أنه رؤي عن عمر الإعادة، والأسانيد إلى عمر بالإعادة أشهر. شهيدي لغوي وتفسير معنى متجانف، أي متمايل مائل عن عمد. وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الآيات التي نحن بصددها: إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله بنا، وقد تقدمت مرارا، ويلزم كل مفتن وكل فقيه بأن يقف على الأدلة التي فيها رفع الحرج حتى لا يضيق على الناس. فأذكر ببعضها، كقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، كقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كقوله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كقوله تعالى: يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب نصوص متعددة كلها بها يرتفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهذا من مضامين الحنيفية السمحة، هذا من مضامين الحنيفية السمحة، ومن الذي يفهم من قوله تعالى في شأن الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأمور الشديدة التي كانت على الأمم من قبلنا وضعت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخفيفا عن هذه الأمة، والله أعلم. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هل يؤخذ من الآية أن المفاسد إذا تزاحمت علينا اخترنا أخفها أو لا يؤخذ؟ فأنا بين مفسدتين، إما أن أهلك وإما أن آكل خنزير. هل تدخل هذه في الباب باب حشد الأدلة للقاعدة التي هي أن المفاسد إذا تدافعت، مفاسد اخترنا أخف المفاسد، أو أننا ننفك عن استدلال بالآية لأن الله لما أباح الميتة لم تصبح، لما أباح الميتة في حال الاضطرار لم يصبح أكلها في حال الاضطرار مفسدة، لم يصبح أكلها في حال الاضطرار مفسدة. لكن القائل سيعاود قائلا: لماذا أباح الله ذلك؟ قيل: لإنجاء عبادي من الهلكة. فهنا تتأتى الأقوال في الاستدلال للقاعدة من عدمه. على أي حال، فأدلة القاعدة المذكورة أدلة كثيرة جدا، إذا تواردت علينا المفاسد اخترنا أخفها. إذا كان لزاما أن أقع في مفسدة اخترت أخف المفسدتين، وقاعدة اختيار أخف الضررين قاعدة شهيرة ومعمول بها، ولكن ثم أناس في هذه الآونة ينكرونها ويهملونها فيقعون في عنة، ويوقعون غيرهم أيضا في عنة. فقاعدة اختيار أخف الضررين لا أقول عليها بعض الأدلة دليلان أو ثلاثة ولا عشرات الأدلة، بل عليها مئات الأدلة. قاعدة اختيار أخف الضررين، وأن المفاسد إذا تزاحمت اخترنا أخفها، عليها مئات الأدلة، وقد سبق البيان عن بعضها في هذا المقام. ثم قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هل مجرد الكتمان يستوجب فاعله العذاب، أم الكتمان من أجل اشتراء ثمن قليل بالدنيا ومن أجل عارض من عوارض الدنيا الفانية الزائلة؟ يعني هل مجرد الكتمان لبعض ما أنزل الله سبب يجلب العذاب، أم أن الكتمان ينضم إليه شيء آخر حتى يعذب الشخص؟ فبلا شك أن الكتمان ينظر فيه وفي سببه. ما سبب هذا الكتمان؟ فإن كان له سبب يقره الشرع فلست بملوم، إن لم يكن هناك سبب يقره الشرع فهنا يتأتى اللوم. فبأنني كتمت علما لا أطمع أبدا بكتمانه في دنيا أصيبها ولا في أي عرض زائل من أعراض الحياة الدنيا، إنما اجتهدت ورأيت أن هذا المقام لا يسمح بإلقاء هذا العلم أو بإلقاء هذه الكلمة، فلست بملوم. دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما قال له: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: لا، إذن يتكلوا. لا إذن يتكلوا. قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث، عفوا، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالواو في قوله جل ذكره: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون، هل الواو العاطفة؟ ويشترون به ثمنا قليلا، فكانوا يكتمون صفة النبي محمد حتى يصرفوا الناس عن الإيمان به، كانوا يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصرفوا الناس عن الإيمان به، كانوا يكتمون أوامر الله من أجل إرضاء السادة. فإذا كان مثلا الأمير يريد شيئا، وهذا تفشى في اليهود، أو الرجل الغني يريد فتوى، يسألهم عن أمر ما في تجاراته، هو حلال أو حرام، فيطمع أن يأخذ من هذا الغني أموالا فيفتيه بالهوى رغبة في الدنيا، ويكتم عنه الحق الذي أمر بإبلاغه. اسأله سائل مثلا عن الربا، يقول: لا حرج. فمن أجل ماذا؟ من أجل متاع عارض سيحصل له. فالحاصل أن في بث العلم وفي كتمان فقه، لبث العلم فقه ولكتمان العلم فقه. ولقد اختص النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين، وخصه ببعض الأحاديث التي تكون بين يدي الساعة من أشراط الساعة، وأعلم أبا هريرة رضي الله عنه ببعض أسماء أمراء الجور والظلم، ولم يفش ذلك أبو هريرة، وقد قال: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، أما أحدهما فبثثته، وما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، وأشار إلى رقبته. فبث العلم ونشره له فقه. فأرجع إلى التفسير: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، فالكتمان مقابل العرض الزائل مقابل الثمن القليل الذي سيتقاضونه من هذا الكتمان. فإذا هنا تلازم بين قوله يكتمون ويشترون، وهذا التلازم ينبغي أن يفهم، لأن قليلا من لأن كثيرا من إخواننا أحيانا يفهمون الأمر فهما قاصرا، يضرون أنفسهم ويضرون غيرهم، وينزلون الأحكام منازل غير منازلها. فمن ذلك قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فإذا جئت لشخص وقلت له: ما حكم الغناء؟ قال: الغناء حرام ولا يفصل، وكبيرة من الكبائر، ولفاعله عذاب أليم. طب لماذا؟ يستدل بالآية: إن الذين يكتمون ما، عفوا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى قوله: فبشره بعذاب أليم. فبهذا يورد لك أقوال مثلا 50 من المفسرين على أن الآية نزلت في الغناء أو أن الآية في الغناء، وينسى ما وراء ذلك من سياق الآية. فأولا عن الغناء أو عن الآية نفسها حتى يتصور جوها ويتصور مفهومها. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على الناس ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويجلس مجالسه الطيبة المباركة، يعلم الناس كتاب الله، يفسره لهم، يعلمهم التوحيد. وهناك رجل آخر من أهل الكفر كره الدين، فذهب واشترى مغنيتين قينتين جاريتين منحرفتين، ويأتي يصنع لهما مجلسا. تأتي المرأتان الجاريتان الحسناوتان ترقصان تغنيان، فالشباب ينصرف من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مجلس، يعني الشباب الذي لم يكتب له التوفيق ولم تكتب له الهداية، ينصرفون من هذا المجلس إلى هذا المجلس حيث الشهوات والرغبات. فكان فاعل هذا يشتري لهو الحديث، أي يشتري المرأة التي تبث لهو الحديث، يشتري الجارية التي تبث لهو الحديث. قصده ماذا؟ قصده كما قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها، أي ويتخذ آيات الله هزوا. فالمفسر لما قال إنه الغناء، نعم هو الغناء، لكن ما الملابسات المحيطة بالموضوع؟ سنرجع إذن لأصل مسألة الغناء، فستخدمنا فيها سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، إذ هي مبينة للقرآن بإذن الله. فهنا تفريق لزاما بين المعازف وبين الغناء. هناك غناء مصحوب بالمعازف، فالمعازف ورد النص بتحريمها: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف عموما حرام. يبقى الغناء الذي هو كلمات مجردة عن المعازف، فهنا أيضا في تفصيل. هذا الغناء منه تمطيط، منه شعر، منه رجز، منه غير ذلك، فينظر إلى الكلمات وإلى المناسبات. إذا كان غناء فيه وصف للخمور ووصف للخدود وتهييج على الشهوات وعلى فعل المحرمات، فهذا محرم لأنه فساد والله لا يحب الفساد. أما إن كانت كلماته طيبة وفي مناسبات وتعين على الفضيلة وتشجع على الفضيلة وفي المناسبات، فلا بأس بذلك. لأن النبي كان يقول في حفر الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا 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 أبينا. والصحابة وراءه بمثل هذا القول، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. كلمات على هذا النمط والنسق. وقال لعائشة وقد رجعت من عند قوم من الأنصار، عرس للأنصار كان: يا عائشة، ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ويقول: هلا قلتم، أتيناكم، فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم، إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. فلزاما أن نتجه إلى التفصيل. أما مثلا امرأة غنت أغنية في عرس تستدل عليها بالآية وتقول: الصحابة أقسموا، أو وإن كانت الأثر على الصحابة فيها مقال، قل كثير من العلماء أقسموا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث أنه الغناء، وتحمل أنها مرتكبة كبيرة ولها عذاب أليم وأنها تضل عن سبيل الله. هي ما قصدت أبدا إضلالا عن سبيل الله، وما جعلته عادة لصرف الناس عن الحق إلى باطل ولا غير ذلك. فمثل هذا ينبغي أن تفهم في مضامينه الآية، والله أعلم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه بعض الأسئلة. يقول الأخ السائل: ما حكم مؤخر الصداق؟ مؤخر الصداق على الإباحة، إن شئت أخرت الصداق، إن شئت قدمت، إن شئت قدمت بعضا وأخرت بعضا حسب الاتفاق الذي يرتضيه الطرفان. ولقد دلت أدلة عدة على مؤخر الصداق: زوجتكها بما معك، وفي رواية على أن تعلمها ما معك من القرآن، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فهي مستقبلية. يقول أخ السائل: نحن ولدان ومجموعة أخوات، زوجنا الوالد رحمه الله في حياته وأعطاني شقة للزواج، وأخي الكبير شقة، هل هاتان الشقتان داخلتان في التركة؟ إذا كان كتب لكم عقد تمليك فلا تدخل في التركة، إذا لم يكتب لكم عقد تمليك فهما داخلتان في التركة. ما حكم عيد المولود للأطفال والكبار الذي يعيدونه سنويا؟ بدعة من البدع. عيد الزواج، عيد المولود، عيد اليتيم، عيد الأم، عيد الأسرة، كلها بدع دخيلة على ديننا. إمام مسجد بالأوقاف يغيب عن المسجد لحضور درس العلم، هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، لأنه يتقاضى أجرا، وهو مستأمن أيضا على من هم تحت يديه في المسجد. هل يجوز أكل لحم الحصان؟ نعم يجوز، لحديث أسماء في البخاري: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. شخص مسحور ومريض، هل نبحث عن الشيء الذي سحر به ويفك أم يرقى؟ يرقى ويدعو، يرقى ويدعو، إن استطاع أن يبحث عن مكان الشيء بحث، وإلا فيرقى ويدعو على أي حال. يقول أو تقول السائلة: كنت في الركعة الأخيرة فحملت ابنتي وجدت بها بللا، وجدت ملابسها مبللة بالبول، فوضعتها على الأرض، بعد انتهاء الصلاة وجدت بللا في ملابسي، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتك تصح، صلاتك تصح. يسأل عن الوصية الواجبة المعمول بها في المحاكم، لا تستند إلى دليل، ليس عليها دليل صريح، وهي مخالفة لأقوال جماهير العلماء، والله أعلم. ما حكم من يصلي في آخر المسجد على الكراسي ويترك فراغا طويلا بينه وبين الصفوف؟ إن كان يستطيع التقدم صلاته مكروهة، صلاته في آخر المسجد مكروهة، حتى إن أراد أن يجلس يجلس في وسط الصف. أما هذا الصنيع المحدث الذي انتشر هذه الأيام، بل وأصبح البعض يتصدق بأن يأتي بدكك وكراسي في آخر المسجد للمعوقين، وهذا ليس وفق السنة، بل فيه بعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم إن كنت لا تستطيع القيام جلست، لكن جلست في الصف، جلست في مقامك في الصف. عدد من الأسئلة عن من الذي ننتخب. انتخب الأقرب للتقوى الذي يقول سأقيم شرع الله سبحانه. أما عني وعن إخواني أعضاء مجلس الشورى فلم نستقر الآن على أحد، والدعايات الموجودة وفيها أسماء بعض إخواننا كذب عليهم، كذب عليهم. بارك الله فيك. نعم مش فاهم. لا غدا اجتماع لنا، لكن قد نعلن وقد لا نعلن. بارك الله فيكم. هل السمك الذي تربى في الماء النجس يأخذ حكم الجلالة؟ الظاهر والله أعلم أنه يأخذ حكمها. ما القول في الحسينيات التي نشأت في مصر؟ طبعا منكر وباطل، ويجب أن تزال وأن يسعى في إزالتها بالحكمة والموعظة الحسنة. تقول نصحت جارتي لتلبس بناتها ملابس واسعة فشتمتني وقذفتني وقالت ليس لك شأن بهن ودعت على أولادي، هل أهجرها؟ تقيها، لكن إذا قابلتها سلمي وفقط. هل يجوز استعمال الصاعق الكهربائي لإبادة الناموس؟ نعم يجوز، إنه عدو صائل ويجوز قتله. لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه ألا هل نملة واحدة؟ فالناموس عموما مهاجم، مهاجم. يسأل أخ سؤالا يقول هل أصدرتم فتوى لضباط الشرطة بعدم إطلاق اللحية؟ لا، أنا ما كان هذا بهذا التوصيف. توصيف إذا سئلنا عن إطلاق ضابط الشرطة لحيته نقول إطلاق اللحية واجب، لكن إن اضطررت إلى حلقها جاز لك أن تحلق لكونك مضطرا. لكن الإخوة الذين أطلقوا لحاهم في جهاز الشرطة نؤازرهم بكل قوتنا وندعو لهم أن يوفقهم الله، ولا يكاد يخلو مجلس في الفضائيات من مناشدة الوزير بتركهم. لكن كفتوى عامة سواء للذهاب إلى الجيش أو للذهاب إلى الشرطة، إذا سأل وقال أنا مجبر على حلق اللحية، فأقول إذا كنت مضطر فلا يسمع عليك. ليس معنى هذا أن طيب. يسأل هل يجوز للدعاء لكل الناس بالهداية؟ إذا كنت تقصد بالناس عموم الخلق فهذا الدعاء خطأ، لأن الله قال فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن تدعو للمسلمين لا مانع، حتى تدعو الكفار معينين بالهداية لا بأس. أما أن تقول يا رب اهد الخلق كلهم مخالف لما ذكره الله، إذ الله قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا نبت للمرأة شعر خفيف لكنه ظاهر وواضح للناظر إليها كالزوج، هل يجوز لها أن تزيله؟ إذا كان بعيدا عن الحاجب جاز لها إزالته، والله أعلم. ما صفة مسح الرأس للوضوء للمرأة في الوضوء؟ تمسح على رأسها كما يمسح الرجل إن استطاعت، تقبل وتدبر فقط. هل يجوز، ما أدري السائلة امرأة، أن أخرج في مشوار بالسيارة مع أخ زوجي؟ إذا كانت السائلة امرأة فأخ الزوج حمو، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حمو الموت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.